فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. عارفين يا جماعة معاني أيام يحبها الله؟ لما واحد فينا يخبره والده أنه يحب شيئا، أو تخبره والدته أنها تحب شيئا، إذا من باب أولى ما يحبه الله يجب أن نكون أسرع الناس تنفيذا له، أسرع الناس إقبالا عليه. يجب أن يكون قلبك مملوء حب الله عز وجل أكثر من حبك للدنيا ولزوجتك وللمحبوبة وللكرة وللتلفاز ولكل الشهوات، لأنك مؤمن، والذي يريد أن يذوق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يذوقها إلا إن قدم حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن القيم رحمه الله: فبين الله جل وعلا أن تقديم الآباء والأمهات والأبناء والمساكن والعشائر والتجارة على حب وحب رسول من الفسق. يعني ممكن يكون في بيننا شباب فاسقين أو فتيات فاسقات لأنهم قدموا الدنيا على حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام. يا مسلم، لن تعيش، لن تذوق حلاوة في الدنيا حتى تقدم محبتك لله ومحبتك للنبي عليه الصلاة والسلام. امرأة في غزوة أحد يأتون إليها في غزوة بدر، يقولون لها: قتل زوجك. تقول: أصبر وأحتسب، أين رسول الله؟ أنظر إليه، بس من عيني أشوف النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي جماعة آخرون يقولون لها: قتل ابنك. تقول: أصبر وأحتسب، أين رسول الله؟ أنظر إليه. تأتي جماعة أخرى يقولون: قتل والدك. تقول: أصبر وأحتسب، أين رسول الله؟ فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة تهون. المهم يبقى حب للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من الدنيا وما فيها. بالله عليك يا أخي، بالله عليك يا أختي، ونحن في أيام فاضلة، هل حبنا لله والرسول أعظم أم حبنا للتلفاز؟ أم حبنا للمحبوب؟ أم حبنا للغناء؟ أم حبنا للطعام والشراب؟ أم حبنا للراحة والدعاء والسكون؟ أي شيء في قلوبنا أعظم؟ حبنا لله ورسوله أم حبنا للدنيا؟ وبعدين جاي تعيط وتقول: أريد أن أذوق حلاوة الإيمان. وبعدين الآن جاي تعيط وتبكي وتقول: أريد أن أذوق لذة النقاب ولذة الحجاب ولذة الوقوف بين يدي الله جل وعلا. لن نذوق شيئا من ذلك حتى نقدم حبنا لله وحبنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في غزوة بدر يخرج حارثة 14 سنة أو 16 سنة، فيقابله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له رسول الله: كيف أصبحت يا حارثة؟ فيقول: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: والله يا رسول الله، أصبحت أظمئ نهاري وأسهر ليلي، والله لكأني أنظر إلى عرش الله بارزة، وإلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وإلى أهل النار يتعذبون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني الشهادة في سبيله. بالله عليك، لو أنت موجود مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي معركة بعد قليل تخاف أن تموت فيها، ستقول: يا رسول الله، أدعو الله أن أجلس في بيتي، يا رسول الله خليني أقعد مع زوجتي وأولادي، كما فعل كثير من المخلفين عن غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن حارثة يقول: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني الشهادة في سبيله. فرفع النبي كفيه وقال: اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك. رجع حارثة إلى أمه فرح مسرور يقول يا أمه لقد دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، أبشري يا أمه إن دخلت الجنة سأكون شافعا لك. قالت لا يا ولدي لا أؤثر عليك أحدا أبدا، لا أؤثر عليك أحدا أبدا، يا أمة إنها الجنة، يا أمة إنها الشهادة في سبيل الله، لا يا ولدي. وتمر الليلة الأولى والثانية والرابعة وحارثة يبكي عند قدم أمه يطلب منها أن تأذن له أن يذهب في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قالت قد أذنت لك يا ولدي. ويذهب حارثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما وصل الجيش إلى موقع بدر ذهب حارثة يشرب ماء من البئر، وهو ينحني يشرب الماء رآه أحد المسلمين فظن أنه رجل مشرك، فوضع السهم في كبد القوس ثم رماه، فوقع السهم في قفا حارثة وخرج من حلقومه وسال الدم، فالتفت حارثة ينظر من الذي قتله، فلما رآه رجلا من المسلمين قال الحمد لله الذي جعل ميتتي على يد رجل من المسلمين. فقال المسلم وأسفاه وحسرته قتلت مسلما. وجاء عند النبي يبكي يقول يا رسول الله والله رميته أظنه مشركا وما أعلم أنه من المسلمين. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدأ القتال وانتهت المعركة، وجعل الصحابة يتكلمون يقولون قتل حارثة بغير جهاد، ضاع الأجر. ووصل الخبر إلى المدينة ورجع الجيش، وإذا بأم حارثة تخرج أمام النبي تبكي تقول يا رسول الله طمئن فؤادي ريح قلبي أولدي في الجنة فأفرح أم في النار فأقطع الليل والنهار بكاء عليه. فقال أوهبلت يا أم حارثة، أوجننت يا أم حارثة، أوهبلت، إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. انظر إلى همة هؤلاء الناس الذين يقدمون محبتهم لله ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ما عندناش فتاة تحب الله ورسوله أعظم من الدنيا؟ ما عندناش شاب يحب الله ورسوله أعظم من الدنيا؟ عبد العزة شاب 14 سنة توفي والده فتزوجت أمه بعمه فأصبح يعمل عند عمه في راعي الأغنام فوق جبال الطائف. في يوم من الأيام يعدي مجموعة من الصحابة لابسين أبيض وعمائم بيضاء، مين أنتوا يا جماعة؟ قالوا صحابة. صحابة مين؟ قالوا صحابة محمد. محمد دمين؟ قالوا نبي خرج في الحجاز يدعو الناس إلى عبادة الله وينهى عن الخمر والزنا والشرك. فقال أنا على دينكم معه، علموني شيئا مما يقول. فبدأوا يعلمونه شيئا من القرآن والسنة، فاطمأن قلبه وانشرح فؤاده ورجع إلى عمه. يا عمه لقد خرج نبي من الله جاء ليرشدنا ويعلمنا في الحجاز. اسكت يا ولدي لا تتكلم. يا عمه إنه ينهى عن الخمر، ينهى عن الزنا، يأمر بالمعروف والصلة. اسكت يا ولدي، إن تكلمت أنت مطرود خارج المنزل. وتمر 9 أشهر محملة بالشوق والحب في لقيا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عبد العزة يا عمة قد احترق قلبي شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإني والله لا أبقى في بيتك. قال إذا لن تخرج من بيتي إلا عريانا، لن تخرج من بيتي إلا عريانا، ويجرد من ملابسي كلها ابن 14 سنة النهاردة كل أماني، يلبس البلوتوث على مقطع جنسي أو يدخل على الإنترنت أو يكلم فتاة أو يفكر في طريقة جديدة يصيد بها محبوبة. لكن عبد العزة كان كل أماني أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا عبد العزة لو شفت شبابنا الذين كثيرا منهم في نعمة وعافية وصحة وسعادة، ومع ذلك يقدمون الدنيا وشهوات على حبهم لله ورسوله. فنظر عبد العزة إلى نفسه وإذا هو عاري جالس يجري بين بيوت القرية، حتى وصل إلى قطعة خرابة بيت مهجور يقلب في التراب يبحث عن قطعة قماش يستر بها عورته، ونزل من فوق جبال الطائف إلى المدينة 600 كيلومتر يمشي على قدمين حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجهد الخطوات نحيف البدن شاحب الوجه أصفر اللون. فلما رآه النبي قال من هذا؟ من هذا في الناس رجل كهذا؟ فقال عبد العزة أين رسول الله؟ دلوني على رسول الله. قال أنا رسول الله. فنزل عبد العزة على قدم النبي يقبلها ويضمها ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد جاءني أصحابك فعلموني من القرآن كذا وكذا ومن السنة كذا وكذا، فهفى قلبي واشتاق فؤادي، جئتك والله لا أملك من الدنيا إلا ما أستر به سوءتي. فقال النبي أنت عبد الله ولست عبدا للعزة، وتعد الأيام وتيجي غزوة تبوك ويخرج عبد الله مع النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بجوار النبي يقول يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة في سبيله، فيرفع النبي كفيه ويقول اللهم اعصمه من سيوف الكفار. يا رسول الله أنا أريد الموت، أريد الشهادة، لا أريد أن أعيش هكذا يا رسول الله، أريد الدار الآخرة. مهلا يا عبد الله، أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فوقع عن راحلته فمات فهو شهيد؟ أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فأصابته الحمى فمات فهو شهيد؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فلما قفلنا راجعين من غزوة تبوك خرجت في الليل أتلمت خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أجد رسول الله في خيمته وإذا نار مضاءة في آخر العسكر، فجئت قبالة الضوء والنار، فإذا أبو بكر وعمر جالسان وإذا أمامهما عبد الله ممدد قد أصابته الحمى فمات، وإذا رسول الله يحفر قبره بيده. ثم اضطجع الرسول في قبره مدة وقال إني اضطجعت في قبر أخيكم عله أن يكون بردا وسلاما عليه، ناولوني أخاكم. فناولوه عبد الله فضمه إلى صدره وقال اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه يا رب العالمين. بالله عليك 14 سنة أو 16 سنة ماذا فعل حتى يرضى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالله عليك يا بنتي يا أختي ماذا فعلت حتى يرضى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عندنا في اسكندرية حكيت القصة دي قبل كده في كلية علوم، اتفق النساء والستات بتوع المسجد بتاعنا في سبورتنج كل ليلة من ليالي رمضان الأخيرة يقدموا حلويات للمصلين، مرة يجيبوا كنافة، مرة يجيبوا رز بلبن، مرة يجيبوا عاشورة، مرة يجيبوا قطايف، واتفقوا على ذلك وعملنا لهم جدول لأمهاتنا وستاتنا الكبار. جت لي يوم 18 رمضان قبل الماضي الأم أم كريم بتقول لي يا ابني أنتوا حاطين اسمي ليلة 27 رمضان؟ قلت لها يا أمي مين يكره ليلة مباركة؟ قالت لي يا ابني لا، ما فيش حد يسبقني لربنا أبدا، مش هسمح لحد يسبقني لربنا، أنا عاوزة أول ليلة وترية أنا اللي أكل المصلين كلهم. والله طلبت من الأخ يطلع فوق ويبلغ الأخت المشرفة لو سمحت خلي أم كريم أول ليلة وترية ليلة 21 رمضان، ليلة 21 رمضان صلينا التهجد في الجلسة بين الثمان ركعات نزلت أم كريم وزعت أطباق رز بلبن وأبنائها وزعوا على كل المسجد والمصلين في الشارع، وتاني يوم الظهر كنا نصلي عليها الجنازة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. هل أنت ممن يسعى للجنة؟ أيام الله يحب فيها العمل الصالح تقدر الآن تثبت للعالم كله أن محبتك لله ورسوله أعظم من الدنيا وما فيها، تستطيع تثبت لأمك وأبيك ونفسك وإخوانك وحتى لهواك أن حبك لله أعظم من الدنيا وما فيها، زي ما عمل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أم عمارة نسيبة بنت كعب يوم أحد يتكسر في يمينها سبعة أسياف والنبي يقول يا عمارة المرأة يا عمارة، يأتي إليها ابنها عمارة يا أمه إن رسول الله يقول لك ارجعي، تقول انصرف عني لا أم لك، كيف يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفيكم عرق ينبض؟ إزاي المشركين يوصلوا للنبي وانتم أحياء؟ أينقص الدين وأنا حي؟ إزاي تكون فلانة موجودة والحجاب غير مكتمل؟ إزاي تعيش يا أختي وبنات صديقات لك يتزوجن عرفيا ويقعن في الحرام ويعشقنا ويحببنا ويتركنا الصلاة ويعقنا الوالدين؟ كيف تعيش يا أخي وإخوانك أنت تعرف أنهم يقعون في المخدرات والمسكرات والشهوات؟ لا يمكن أن يكون حبك لله جل وعلا دافعا لك أن تكون كسلانا، بل اجعل حب الله في قلبك يجعلك حتى وإن فقدت أغلى ما تملك يجعلك تسلو عن ذلك كله وتنسى كل همومك وأحزانك. في اسكندرية كلية هندسة فيها شاب اسمه مؤمن، السنة الثانية في الكلية قبل ثلاث سنين أو أربع سنين قال لي خبر انه كان جاي يركب الاقل ووقع رجلي اتقطعت. قلت اروح ازوره في المستشفى. اخذت معايا مجموعه من الشباب دخلت عليه. الشاب ده كان طوله 177 سم يا جماعه، دلوقتي بقى طوله متر الا حاجه بسيطه، الا سنتيمترات صغيره. القدمين مقطوعتين من عند الفخذ من الاعلى قريبا من الحوض. دخلت الغرفه لقيت واحد نص متر محطوط تحت شلفه ومخده وسلم علي لحيه منيره ووجه منير. سلمت عليه ولم اتملك دموع عيني، بكيت. اصبر يا احتسب يا مؤمن، اصبر واحتسب يا مؤمن، سبقتك قدماك الى الجنه. قال لي يا شيخنا والله انا مش فاكر الا ان انا جيت امسك الحديده بتاعت باب القطر واغمي علي، افقت على هذا السرير الابيض ووجدت نفسي بدون قدمين. فلما نظرت ووجدت ان قدماي غير موجودتان نظرت الى السماء وقلت يا رب لك الحمد، اخذت قدماي ومع ذلك انا احبك يا ربي، لأنك يا ربي أعطيتني هذه النعم. كم من الشباب عندهم أقدام لكن المساجد تناديهم والمحاريب تناديهم فما يستجيبون لنداء الصلاة. كم من الفتيات عندهن أقدام ومشاعر وأسماع وأبصار ولكنهن يبخلن أن يقدمن شيئا لدين الله. يا شباب، مصر هذه الأيام تحتاج أبطال صادقين، تحتاج مخلصين، تحتاج فتيات صادقات، تحتاج نساء يقفون موقف رجولة ليس موقف أنوثة. في ميدان التحرير بيحكي لي الشيخ صفوت حجازي، يقول لي كان معانا ولد صغير اسمه كريم 14 سنة، شاب صغير لسه في الثانوية. بعد ما صلينا الفجر في يوم من الأيام كان نفس اليوم اللي القناصة واقفين فوق أسطح المنازل قاعدين يضربوا الناس بالرشاشات. كريم بيقول لي يا شيخ له احنا لو متنا دلوقتي نكتب شهداء؟ قلت له يا ابني طبعا إن شاء الله نكتب شهداء عند الله عز وجل. قال لي يعني ازاي؟ قلت له تركنا بيوتنا وتركنا اباءنا وامهاتنا وجئنا ننفض الظلم ونقيم الحق ونريد ان يرحل هذا الطاغيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى سلطان جائر فامره فنهاه فقتله. يقول لي رجعنا للميدان طلع الصباح، استيقظ الناس، بدأ الناس ترفع الشعارات واللافتات وبدأ الرصاص قبل الظهر، وفجأة رصاصة تضرب رأس كريم وينفجر المخ ويخرج الدماء وينزل على الأرض يرتجف وبقى تترخ. بقول يا ناس اسحبوا كريم لجامع عمر مكرم، هاتوا حد من الأطباء. وكريم كان قاعد يسحبني من كمي وبيقول لي سيبني يا شيخنا والله حسلم لك على سيدنا حمزة. اللي غير كريم كان يتمنى أن يكون عنده شهادة جامعية، يتزوج فتاة جميلة، يحلم أن يكون عنده سيارة، يبني فيلا أو قصر. لكن الإيمان يا إخواني إذا وصل إلى القلب صنع العجائب وجعل الإنسان يعظم الله ورسوله أعظم من الدنيا وما فيها. رحم الله فتى قد هذب الدين شبابا ومضى يزجي إلى العلياء في عزم ركابا مخبتا لله قلبا صير الزاد كتابا واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة. إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة أو نشدت العزم فيه فهو ضرغام بغابة. جاذبته النفس للشر فلم يبد استجابة متق لله تعلو من يلاقيه المهابة. جربته صولة الدهر فألفت ذا نجابة. إن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطابة أو يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابة. مسلم يكفيه فخرا أن للدين انتسابة أن للدين انتسابة. قابلت شاب فلسطيني 6 أكتوبر في القاهرة يقول لي شيخنا أنا طلعت أدرس الهندسة في روسيا وأنا طالع في يوم من الأيام من كلية الهندسة رحت الموقف الباصات اللي بيعدوا فيه الباصات اللي بتودي إلى الأحياء التي يسكن فيها العرب وأنا واقف لقيت بنوتة صغيرة 18 سنة جميلة بيضاء قاعدة تعدي على كل الركاب والناس وتمد إيديها والناس يشتموها ويزعقونها وهي تاخد جنب وتعيط. رحت سألتها بالروسي وكلمتها أنت ليه بتعيطي مالك؟ قالت لي أنا سرقت شنطتي ولا يوجد معي نقود أرجع إلى القرية. وأنا أسكن في القرية الفلانية. نقول بحركة لا إرادية زي ما تعودنا في بلدنا إحنا مسلمين. طلعت المحفظة وطلعت مبلغ من المال وديتهولها، فبصت الفلوس بعدين بصيت وقالت لي طيب أنا جاهزة دلوقتي أروح معاك أي مكان. قلت لها لا لا يا بنت الناس أنا مسلم. يقول لي والله يا شيخنا أنا أقع في الزنا كل يوم وأعصي الله وأشرب الخمر، لكن أنا عملت هذا الفعل لله عز وجل مش عشان حاجة تانية. قلت لها يا بنت الناس أنا مسلم أنا عملش كده. ونسيت القصة. عدى 4 شهور وأنا في الإسكان بتاع الشباب العرب في روسيا قاعد في الشقة، جرس المنزل رن، صاحبي طلع يفتح رجع بيهزر معايا بيقول لي خالتك واقفة برا عند الباب. يا ابني خالتي في فلسطين اللي جابها روسيا. قال لي شوف مين اللي واقف عند الباب. رحت عند الباب لقيت فتاة صغيرة بجوارها امرأة عجوز في 70 من عمرها أو 60 من عمرها محجبة، والست العجوز بتتكلم معايا بالروسي بتقول لي أنت أحمد. قلت لها أيوة. قالت لي أنت اللي أدى بنتي مبلغ من المال قبل 4 شهور وما أخذش منها مقابل. قلت لها أيوة. قالت لي يا ابني إحنا في روسيا 70 سنة لا يوجد رجل يعطي بدون مقابل، كل الناس تريد شهواتها. لما قالت ابنتي هذه القصة قلت يا ابنتي دينه هو الحق، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نزلت على الأرض أسجد وأبكي أقول يا رب أنا عاصي أنا مقصر أنا أقع في كبائر. يا رب لما قدمتك على مالي لما قدمتك على نفسي ماذا كانت الثمرة والنتيجة؟ ماذا كان الفعل أن هاتين المرأتان دخلت الإسلام؟ يا ترى لو شبابنا المسلم الآن عامل الجيران من النصارى في بلدنا بأخلاق الإسلام كم من شاب كان سيكون داعية؟ كم من فتاة كان بحجابها ونقابها ستكون داعية؟ كم من صادق إذا أقام تعاليم الإسلام وقدم حب الله وحب النبي على نفسه وهواه سيكون داعية في مكانه؟ يا شباب دعوا هذه الأيام بداية انطلاق أن نقدم ما يحبه الله وما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام على أنفسنا وشهواتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا بحبك. يا رب املأ قلوبنا بحبك. يا رب انزع من قلوبنا حب الدنيا والشهوات والآثام وأبدل مكانها حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب الإسلام. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين أوابين تائبين، إنك على كل شيء قدير. يا رب من كان في قلب حب للدنيا والشهوات نسألك ألا يخرج من هذه القاعة إلا وقد بغضت إليه الحرام وحببت إليه الحلال وأعنته على طاعتك ومرضاتك. يا رب من كانت من فتياتنا في قلبها حب للشهوات نسألك ألا تغادر هذه القاعة إلا وقد جعلت همتها سعيا إلى الجنات، إلا وقد جعلت همتها صحبة أمهات المؤمنين الصالحات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشكر موصول إلى عمادة هذه الكلية المباركة وإلى أعضاء هيئة التدريس وإلى الشباب الناضج المخلص الوفي وإلى الأخت المشرفة وإلى كل من شارك في هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا كله في موازين حسناتهم. قبل أن نقيم الصلاة ونذهب للصلاة أترك المجال لفاكهة المجلس أخي الشيخ سيد رضوان جزاه الله خيرا يشاركنا بهذه الدقائق.
الحمد لله رب العالمين. يا رب وصفت نوحا بأنه عبدا شكورا وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا وألقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا ووصفت أيوب بأنه عبدا صبورا وأرسلت الحبيب محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدي يا رسول الله أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك وخفضت دين الشرك يا علم الهدى. ثم أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام ماذا قدمت لهذا الدين وما الهم الذي تحمله؟ هل فعلا تحمل هم الإسلام وهم الدعوة كما حملها النبي صلى الله عليه وسلم كما حملها الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم؟ نحبهم ونذلهم جميعا كما يقول الإمام الطحاوي في عقيدته المسماة الطحاوية، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أحبة الكرام، هذا هو عبد الله بن أم مكتوم، رجل ضرير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي وهو أعمى إلى ميدان الأبطال، إلى ميدان الرجال، يذهب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ويقول له: يا سعد، أريد أن أجاهد في سبيل الله. تخيل أخي الحبيب، لو أنك مكان سعد بن أبي وقاص، ماذا كنت ترد وبماذا كنت تقول لرجل أعمى يقول لك: أريد أن أجاهد في سبيل الله؟ كيف توظف هذا الرجل ليجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى؟ عبد الله بن أم مكتوم ما انتظر لسعد أن يبحث له عن وظيفة، وإنما بحث لنفسه عن وظيفة، ألا وهي حمل الراية، أن يحمل الراية يوم القادسية، لتسجل بطون الكتب أن عبد الله بن أم مكتوم مات شهيدا في ميدان الأبطال، في ميدان الرجال. هذا الرجل كان يحمل هم الدين، هذا الرجل كان يحمل هم الإسلام، ما انتظر ليقول أحدهم افعل كذا أو لا تفعل كذا. فهل أنت أيها الأخ الحبيب، أيها الأخ الموحد، شفيق على إخوانك، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ أيها الأخت، هل تأمر أختك بالمعروف وتنهاها عن المنكر؟ هل تحمل حقا هم الإسلام؟ هل تحمل هم هذا الدين؟ انظروا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يصبح في الصباح ليسأل عن امرأة فيقال أنها قد ماتت بليل ودفناها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يشهد هذه الجنازة، ويقول: دلوني على قبرها. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرأة، إلى قبرها، ليصلي عليها ويدعو لها. النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت تصنع هذه المرأة؟ هل كانت تجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى؟ هل كانت هذه المرأة تحمل راية من الرايات؟ هل هذه المرأة كانت بألف رجل؟ هذه المرأة بحثت عن وظيفة وبحثت عن عمل، ألا وهي كانت تقم المسجد، كانت تكنس المسجد. هذه المرأة بحثت عن وظيفة لنفسها، ما انتظرت لغيرها أن يوظفها في وظيفة، وإنما بحثت لنفسها عن مكان في دين الله تبارك وتعالى. حملت هم المسجد، حملت هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكن هكذا تحمل هم الدين وتحمل هم الإسلام، لترفع راية الإسلام عالية القفاقة، كمعاذ ومعوذ بن عمرو بن الجموح حينما علم أن أبا جهل عليه من الله ما يستحق يسب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى ميدان الأبطال، يذهب إلى ميدان الرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يذهب إلى عبد الرحمن بن عوف فيسأله أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، يقول: يا عم، يا عم، أين أبو جهل؟ فيقول: يا بني، ما لك أنت ولأبي جهل؟ فيقول: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. وإذا بالآخر يقول مقولة الأول، فيقول: هذا هو صاحبكما، فينقض عليه كالصقرين فيثبتا فينام على الأرض ويرتطم. فإذا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ينتطي هذا الصدر، صدر أبو جهل، ويحتز رقبته بالسكين بسيفه المثلم، ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل رأس فرعون هذه الأمة، وهو يحمل رأس أبا جهل، فيلاعبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا عبد الله، أذن بأذن والرأس زيادة، فإن أبا جهل قد قطع أذن عبد الله بن مسعود من ذي قبل، حينما جهر بالقرآن وحينما جهر بالإسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، أذن بأذن والرأس زيادة، أما آن لنا أن نكون كالصقرين؟ أما آن لنا أن نكون كمصعب بن عمير الذي ذهب إلى المدينة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو بالحكمة والموعظة الحسنة؟ أما آن لنا أن نكون كعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص ونكون كمعاذ ومعوذ، نكون كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون من الدعاة الأولين إلى دعوة رب العالمين تبارك وتعالى، تدعو إلى الله بالحكمة بالسمت، تدعو إلى الله تبارك وتعالى بابتسامتك، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. تدعو إلى الله تبارك وتعالى بهديك باتباعك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسل نفسك من الآن، ما الهم الذي تحمله؟ هل تحمل هم الدنيا أم هم الدين؟ هل تحمل هم الدنيا أم هم الآخرة؟ هل حقا تعمل لجنة عرضها السماوات والأرض؟ هل حقا تعمل لجنة الله تبارك وتعالى؟ هل حقا تعمل لأن تكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم لا تول أمورنا أبدا شرارنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم ميتا فانقله من ضيق الحوض ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بعض الأسئلة إخواني قبل الصلاة، كنا في كلية علوم قبل قليل فكانت المحاضرة عن الزواج العرفي بعنوان أرجوك لا تتزوجني، والمحاضرة ستكون ليلة جزاء خير للإخوة، وضعوها على موقع الطريق إلى الله وموقع صفحة الفيسبوك الخاصة بنا إن شاء الله. الأخت تقول ماذا نقول لفتاة تريد أن تحب وتتعرف إلى رجل قبل أن يتقدم إليها تحب أولا، فهي لا تحب الزواج التقليدي وتقول أنها ليست غبية حتى يصل حبها إلى الزواج المحرم. تقول يا أختي الكريمة إن الله جل وعلا جعل القلوب بين أصبعين من أصابعه، فقلبك الذي لا يحب أو يريد أن يحب لا تستطيعين التحكم فيه، فقد تقعين في أمر يغضب الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن هذا الحب الذي ابتدأتيه قبل الزواج سيتبعه كلام ويتبعه مشاعر ويتبعه نظرات ويتبعه مناسبات، وهذا لا شك أمر يغضب الله. بل الواجب إذا شعرت الفتاة بنظرة إعجاب أو شعر الشاب بنظرة إعجاب أن يتقدم مباشرة ويطلق الطريق الحلال الذي يرضي الله سبحانه وتعالى كما بينا. أقول أنا شاب، أنا فتاة ملتزمة مخطوبة في شاب من شاب أحسبه على خير، في بداية الخطبة أخبرت أنني لن أجلس معه أبدا مدة الخطبة، فهل أنا أبالغ وما هي ضوابط الخطبة؟ هل أجلس معه وسط أسرتي أم أضل كما أنا؟ لا أجلس معه مع علم أني يجول في خاطري أحيانا كيف تفهميه وكيف ستتزوجيه، ولا أدري ماذا أفعل، دلني على الخير والأحوط لديني بارك الله فيك. أقول لك يا ابنتي الأحوط والأفضل هو أن تجلسي وسط محارمك، أن تكوني جالسة مع أخوك أو مع والدك أو مع والدتك في المنزل في صالة المنزل في مكان لا يكون فيه خلوة، وتسألي عما تحبي أن تسألي عنه، تسألي عن أخلاقه، تسألي عن اهتمامه بالصلاة والطاعة والقرآن وطموحاتكم في المستقبل وما هي أمنياتكم، فإن هذا معين أن يفهم كل واحد من الزوجين عقل الآخر ويستعين الله سبحانه وتعالى على أن يبدأ حياة زوجية تعين على الطاعة. كلمة شكر لأسرة حاملات المسك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هاتيك الأخوات وأن يجعلهن من الحور العين في الجنة، قولوا أمين. وكل بناتنا الحاضرات نسأل الله أن يكون من الحور العين وأن يوفقهن إلى العمل الصالح والحياة المستقرة. المحاضرة ليلة ستكون على الموقع وعلى صفحة الفيسبوك. إذا كان هناك شيخ من قدم لي معروف مثل مدرس أو دكتور أو ضابط ومعي أرقام تلفوناتهم وأتصل عليهم أحيانا في بعض المناسبات، فهذا حرام أم حرام؟ حرام أم حلال؟ يعني إحنا يا جماعة المشكلة إن إحنا شعب حنين شوية وعاطفي، وعندنا مجال فتح الباب يؤدي إلى مفاسد عظيمة. فإذا كنت يا أختي كل واحد يعمل لك معروف، فأنت نص المجتمع المصري جزاه الله خير هتكلميه في التليفون، كل ما تقف في الشارع تفضلي ستي، كل عربيات أخذك تعديكي، كل شاب جزاء الله خير يستلطفك يميل بقلبي أو لكلامي المعسول إليك. يجب أن نعرف إخواني أن الباب الذي إذا فتح سيؤدي إلى فتنة ففتحه محرم، يجب أن يغلق أي باب، حتى الكلام مع العميد أو الدكتور أو المسؤول أو الرمز الذي يحبه أو الشيخ الذي نراه ويشاهده في التلفاز، كل باب سيفتح سيؤدي إلى فتنة، حرام أن تفتحي هذا الباب، حرام يا أخي أن تفتح هذا الباب. يعني المصيبة أن هذا التعلق المبكر يؤدي إلى مفاسد كبيرة جدا، من ضمن المفاسد أن بعض الشباب يتعلق بفتاة وحياته تصبح جحيم، كل ما أمه تجيب له عروسة لا 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 مش زي نسرين أبدا، نسرين دي حاجة تانية يا ابني، ونسرين دي احنا جبناك من كارفور، يعني بالك منين نسرين. وبعض الشباب يعني يكون في قلبه حزن عظيم ويأتي يبكي، يا شيخ أنا مش قادر أنا تعبان ليه 3 سنين من ساعة ما فركشت الخطوبة، يا ابني استرجل اشرب برين. فبعض الشباب عنده نوع من التعلق الزائد الذي لا يليق، وكذلك بعض الفتيات. نحن نقول إن التعلق يجب أن يكون في قدر حدود المتاح المشروع، فإذا خطبت فيكون تعلقك على قدر الخطبة، وإذا عقدت يكون تعلقك على قدر العقد. لا مانع من أن تحب حبا جنونيا وتتمنى أن تسعدها وتتمنى أن تشتري لها كل ما تريد، لا مانع أن تحبي حبا كبيرا وتتمني إسعاده وأن تنجبي منه الذرية وأن تخدمي وأن تعيني على الطاعة، لكن أن نبالغ في هذا الحب فيتجاوز المرحلة المشروعة. يعني بعض الشباب، وأنا اتكلمت قبل قليل في كلية علوم، بعض الشباب العاقد يغضب على زوجته، أنت نزلة فين؟ ريحة منين؟ مين اللي قالك تنزل النهاردة؟ هو أنت يا ابني عشان ربنا خلاك تصبح زوجة تتأمر عليها؟ أنت لا يجوز أن تأمرها وتنهاها وهي في بيت والدها، لا تأمرها ولا تنهاها إلا عندما تذهب إلى بيتك، فضلا عن أن تكون هذه الفتاة مخطوبة، لأن المخطوبة لا يحل لك أصلا أن تتكلم معها. وتلاقي الأخ يقول لي يا شيخ معلش أصلين صحيح الفجر صلي يقوم الليل ما شاء الله، والليل كله بيتكلم حب، هذا لا يليق ولا يصح، وهذا من العبث بنفسك، وأنت لا تخادع الله، أنت تخدع نفسك، فالله جل وعلا لا يخدع. وأنت إذا أردت أن تذوق حلاوة النكاح الصحيح يجب أن تبدأ بحب صحيح. والله والله شباب كان لهم علاقات بعد الزواج بقوا بعياط بيقولوا يا شيخ نفسنا ندوق طعم كلمة بحبك في الحلال، لأن إحنا استخدمناها كلمة بقت يزد مش عارف أقولها لمراتي، حاسس إن أنا استخدمتها مع 20 بنت قبل كده في الكلية. طب يا ابني إزاي تعيش حياة الحلال وأنت غير صادق مع الله؟ أصدق من الآن مع الله عز وجل، غير حياتك إلى حياة الطاعة، فضلا عن الشك الذي يعتري قلوب كثير من الشباب. يعني الأخت تسأل تقول أنا أكلم ابن عمي عندما أكون متضايقة، والله يعلم أنه ليس هناك حرام، ونحن نعلم أننا لسنا مناسبين لبعضنا، هل هذا الكلام حرام أم حلال؟ كل كلام أو علاقة في الهاتف، سؤال آخر، هل العلاقة عن طريق الهاتف أو الزواج عن طريق الإنترنت؟ يا جماعة أي طريق غير الطريق العادي الذي اعتاده الناس حتى وإن كان طريقا مبتكرا لكنه لا يقود إلى الطريق الصحيح العادي، يحدث منه مشكلة، يحدث منه خلل. شاب من الشباب بيحكي لي بيقول لي أول ما تعرفت عليها مرة سيدي ستارز في الرقم بلوتوث، أخذنا رقم، هاي الأخبار في النظام فين، لا أنا مش بتاع الكلام، لا أنا تعزمني بس، عزمتها تعرفت عليها مشيت معها صرفت عليها دم قلبي، وعيد فالنتاين وعيد الثورة وعيد الشهداء وعيد العمال وكل عيد قصر، بيقول لي أنا اتزوجت في النهاية أنا عايش في جحيم لأني أشعر أنها تزوجت الكبش المدلل أو الرجل الذي يعطيها كل ما يريد. يقول وأنا أعيش في شك، أي رن التليفون دلوقتي أشك لأني بدأت حياتي خطأ. فأنت يا مسلم إذا أردت أن تعيش حياة جميلة يجب أن تبدأ بالصواب وتبدأ بالصحيح، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما تقدم لخديجة، كما شرع الله سبحانه وتعالى، كما تزوج والدي ووالدك ووالدتي ووالدتك، يجب أن يكون هناك توقير لهذه المعاني السامية. كيف أتعامل مع خطيبي وفق تعاليم الإسلام؟ فقط أن تردي السلام جزاك الله خير، وإذا سألك عن أخبارك وعن صحتك تردي، لكن التعامل داخل الجامعة يا إخوان يجب أن لا يكون فيه، يعني ممنوع اللمس ممنوع النظر، دي للعرض فقط، يعني شوفها في الكلية دي خطبتك بس مش تنجشها بقى قدام صحابك، أيوة يا جماعة اللي عرفت دي بتاعتي عشان ما حدش بعد كده عينه أكثر دموع، لا يعني هذه التجاوزات مصيبة كبيرة، بل والله يا إخواني يتجرأ الشباب على الفتاة المخطوبة أحيانا، صح ولا يا جماعة؟ كثير منهم يتجرأ عليهم لأنه نوع من الممنوع مرغوب، نوع من الزاية عن فلان، يعني شمعنا هو ما أنا بحط جل بشعرنا كمان. لا، المسألة ليست مسألة مظهر ولا ملبس، بل احترام وتوقير العادات والتقاليد واحترام وتوقير الشريعة. فهذه الفتاة حتى إن كانت مخطوبة لا يحل لك أن تمسك يدها أو تصافحها أو أن يكون بينكما تماس جسدي أو يكون بينكما خلوة أو تذهب إلى خارج الكلية في 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 نزهة أو شيء دون إذن، كل هذا لا يصح، بل المخطوبة لا يحل لك أن تخلو بها إلا في وجود محرم. الآن يا شيخ أعلن توبتي عن ترك شاب كنت أحبه، ولكن أرجوك أن تدعو لي أن يثبتني الله وهو الآن موجود بالقاعة. أسأل الله أن يثبتك يا أختي، اللهم ثبت أختنا، اللهم املأ قلبها بحبك، اللهم املأ قلبها بحبك، اللهم عنا على طاعتك ومرضاتك. يا أختي ليس المعنى أنك تركت الكلام معه أنك في الواقع تركت ما يرضي الله عز وجل. إذا كنت تريدين ما يرضي الله يجب هو أن يتقدم لك في طاعة الله عز وجل. جماعة في كلية هندسة في الشروع شاب اسمه أحمد بيحكي لي القصة بنفسه، تانية كلية في هندسة سنة تانية، حب واحدة وحبته واتفقوا على الزواج وهي أنت بتاعتي وأنت بتاعي، أنت هنا القصة. يقول أنا كنت شاب ضايع لكن عندي بعض الطاعات الحمد لله. بعد مرور 6 أشهر أو 7 أشهر شاب ملتزم يتعرف علي، عرفني حدودي الشرعية، بدأت أتبع على الطاعة، ورجعت إلى هذه الفتاة وقلت يا بنت الناس والله أنت أغلى عندي من نفسي، لكن الله أغلى منك ومن كل شيء. أنا ما أعرفش عندي ذنب إلا أنه ما أتكلم معك وبعد جنبك وبهزر معك، فسيبينا نقطع هذه العلاقة من أجل الله. ولو ربنا رايد إننا بعد الجامعة إذا جهزت نفسي أتقدم ربنا سيوفق ما أتقدم، أنا الآن غير قادر على التقدم. قالت له والله مش هتكون أحسن مني، أنا أيضا سأقبل على الطاعة. الفتاة حجمت وأقبلت على الطاعة، وبعد مرور سنتين انتقبت وتخرجوا من الكلية بعد مرور 5 سنوات. أحمد اشتغل مع والده في التجمع الخامس في شركة عقارات، عنده صاحب اسمه شريف يسكن في حدائق الأهرام جنب ميدان الرماية. فبعد مرور فترة بيقول له يا أحمد أنت مش هتتجوز ولا إيه؟ والله الحمد لله أنا كونت نفسي وجاهز. والله يا ابني إحنا عندنا أخت ما شاء الله منتقبة ماسكة حلقة أخوات في حدائق الأهرام، أمي بتقول ما شاء الله عليها أخلاق وأدب وجمال، إيه رأيك نخطبها؟ قالوا فيش مشكلة، خلي ماما تكلم والدتك ونتفق. أمه ذهبت هي وأخته ونظروا إليها ورجعوا وقصوا القصة، دي فلانة الفلانية ودي جميلة، بدأ الاسم يرن في هاتفه وهي فعلا فلانة التي كنت أحبها. جاء يوم الرؤية الشرعية، البنت أول ما دخل العريس بدأت تبكي وعدة عن عنها، وهو قاعد وقلبه حس يا بنتي في حاجة، خشي تقدمي، الرجل ده كويس والشاب ده جاهز، حاضر يا بابا حقوم حقوم حتشجع. قامت صلت صلت ركعتين ودخلت ورفعت البيشة، نظر إليها وبدأ يبكي وبدأت تبكي، وعرفت الأسرة بالقصة، بدأ الأب والأم يبكون، وبارك الله جل وعلا لهم، هي دية اللي كانت مستنيها من سنوات، لما تركها في الحرام أعطاه الله إياها في الحلال. يا جماعة النهاردة أحمد دوت معاه 3 أولاد وما شاء الله في خير حال، وهو أحد شباب الدعوة في منطقة التجمع الخامس. نحن بحاجة إلى أن نفهم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ابتعد عن كل ما يغضب الله، ده مش معناه أن كل واحد يقول بس الشيخ محمد قال لي أسمها في الكلية آخر الكلية رأيتي، لقيتك مع واحد تاني رأبتك هتفصل، لا ما ينفعش. يعني أنت تركت شيء لله عز وجل، انتظر أن يعوضك الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا قد يرى أن هذه المناسبة لك فيعطيك إياها، وقد لا تكون مناسبة فيعطيك الله جل وعلا ما هي أفضل منها. أحببت شخصا وتقابلنا ذات مرة لكننا أغضبنا الله جل وعلا ولم أشعر بما وقعت فيه إلا بعد أن تركته. بالله عليك يا أختي اصدقي الآن مع الله وأعلني توبة لله، إن الله جل وعلا يفرح توبة عباده. إذا كنت أخطأت وقعت فيما يغضب الله توبي إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته كان عليها طعام وشرابه فضاعت منه في فلاه فقعد تحت ظل شجرة ينتظر الموت ثم أفاق فإذا الراحلة عند رأسه
فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله جل وعلا أشد فرحا بتوبتك يا أخي، بتوبتك يا أختي، الله أشد فرحا. فهل أعجز أن نفرح الله في أيام يحب الله فيها العمل الصالح؟ لن نعجز. أفرحوا الله جل وعلا بتوبتكم واصدقوا مع الله وسوف يعطيكم الله سبحانه وتعالى الخير كله. وما حدود الاختلاط في الجامعة؟ سبقا بينا وقلنا الحدود الضرورية، بل في أمس الضرورة، لا داعي للكلام ولا داعي لأخذ المذكرات والتفاهم والسؤال والشرح والدرس، فهذا كله قد يفتح باب فتنة. الفتاة تأخذ المذكرات من أختها أو ما ينقصها من الندوات، وكذلك الشاب يأخذ المذكرات من صاحبه. طيب واحد يطلع خطوطه في النص يقول لي: طيب لو كانت هي الأولى على الكلية وأنا عاوز أبقى الأولاني أو بعد الثاني أعمل إيه؟ أخذ منها المذكرات يقول لي: لا مش مشكلة اسقط، بس المهم ما تعصيش ربنا. طبعا نحن نبالغ في هذه العبارة، لا نقول له يعني ارسب، لكن نقول لا داعي للحدود التي فيها تجاوز. بل والله يعني واحدة من الشباب من الفتيات تحكي تقول لي: أنا كان اسمي في الكلية المتكبرة. قلت لها: أنت بقى نتكلم عنك كاظم الساهر يا مستبدة. قلت لها: يا شيخ والله أنا متكبرة لأنني لم أكن ألتفت لأي شاب في الكلية. قلت: الحمد لله، عند الناس متكبرة، لكنك عند الله عفيفة، لكنك عند الله طاهرة، لكنك عند الله مخلصة، لأنك لم تسمح لنفسك أن تتكلمي مع شاب فقد يرق قلبك وقد تقع في علاقة وقد تتجاوز الحد. هل ده معناه أن كل فتاة تكلم الشباب تعصي؟ لا، ليس معناه، لكننا لا نضمن، لا نبرر للناس ولا للنساء ولا للفتيات ولا للشباب، نقول تكلموا ما دمتم تحافظون. زي واحد يقول لي: شيخنا الحمد لله ما دام قلبي ابيض وعمران بحب الله وحب الوالدين، ما تخافش يا شيخ، السفينه ماشيه، القطر ماشي. لا اخاف، لاننا الله جل وعلا حذرنا فقال: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا الاتباع يؤدي إلى الزلل ويؤدي إلى الوقوع في الفتنة، فلا نفتح أي باب يكون فيه فتنة. أريد أن أدخل الكلية وألتحق بقسم الدراسات الإسلامية، فهل هناك حرج في ذلك؟ لأني استشرت كثيرين فقالوا: يجب أن تحترم تخصصك وتبدع فيه، وأنا لا أحب أن أكمل دراسات عليا في كلية الهندسة. كيف يكون أسلوبي جميل في الدعوة؟ أولا استخير الله عز وجل، وما يدريك ربما في آخر فصل دراسي من الكلية يفتح الله على يديك بفكرة مشروع هندسي أو فكرة تخصص في مجال ما يكون فيه نصرة لدين الله عز وجل. فأنت لا تجعل دائما هدفك أن تخرج من الكلية للشهادة، بل حملك للشهادة قد يكون فيه نفع للإسلام والمسلمين. خطوات عملية لتحويل هذا التأثر بكلام حضرتك إلى عمل. يا جماعة، أنا أوصي نفسي المخصرة وأوصي الشباب وأخوات الآن، بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم، لو فعلا بتحبوا ربنا قبل ما تطلعوا من القاعة اعقدوا العزم على التوبة. لو دلوقتي موبايلك في أغاني طلع الموبايل وامسح الأغاني، لو دلوقتي موبايلك في صور طلع الموبايل وامسح الصور. اصدقوا يا جماعة مع الله، يا جماعة نحن في أيام يحب الله العمل الصالح فيها، الله يحب. ايه قيمة ان انت تتكسف دلوقتي وتطلع الموبايل قدام الناس ولا شيخ انا مسحت الاغاني؟ بس دلوقتي الملائكة حفالة في القاعة، والله الله يذكرك في الملأ الاعلى، والله يا بنتي الله يذكرك في الملأ الاعلى. يقول الله للملائكة: شايفين فلانة؟ شايفين امتي فلانة؟ مسحت الغناء من اجلي، تابت الي من اجلي، تركت الذنوب من أجلي. انظر إلى هذا المعنى جيدا وتأمله، واعلم أنك إذا أقبلت على أمر يحبه الله أنك في الواقع تقبل على ما فيه فوزك وفلاحك ونجاحك. وأي شيء أعظم من أن تقبل على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. الكثير منا يقبل على ما يحبه والده أو تحب والدته أو تحب زوجته. زي نقطة بيقولوا مرة من مرات يعني عمل السبتاء كما الرجال كلهم، وقالوا الراجل اللي بيسمع كلام مراته يقف على دم، والراجل بسمع الكلام مرات وقف على جنب. كل الناس وقفت على جنب المكان الراجل اللي بيسمع كلام مراته. واحد وقف على يبطا الراجل اللي ما بيسمعش كلام مراته. قولوا يا ابني انت واقف هنا ليه؟ الناس كلها بتسمع كلام نسوانها. قال لهم: انا مراتي قالت لي اقف. هو يعني جزاه الله خير سمع كلام مراته في الاخر. فكم منا نحب أشياء في الدنيا ونسارع إليها؟ بالله عليكم، أليس الله أولى أن نحبه فنسارع في طاعته جل وعلا؟ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. نختم بهذا السؤال.
ماذا تقول لمرشح الرئاسة والإسلام؟ نحن يا أخواني نعلن من هذه الندوة من هذه القاعة أننا نودع أي شعار غير شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي انتماء لأي حزب أو جماعة أو طائفة. نحن رأينا أن أغلب الناس تتعصب وتنتقل، صح يا دكتور، تنتقل خارج مسألة إطار التعصب للحقيقة وللهدف إلى التعصب للشعار والمسمى. كثير من الشباب، أنت معنا مع السلفيين ولا مع الإخوان ولا مع أنصار السنة ولا مع التبليغ، أنت مع مين؟ أنت مخمرة ولا مغلبة؟ أنت منقبة؟ أنت تبع الناس إياهم؟ أصل أنت مش عارف إيه؟ أصل أنت من النوع اللي... لا يا إخواني، لا يا أخواتي، نحن في فتنة الآن، نحن في زمن يجب أن تتحد كل جهودنا ونقف أمام أعداء الدين. يا إخواني، أمريكا تكيد، وحلف الناتو يكيد، والأحزاب الليبرالية والعلمانية تكيد، وكثير من الناس الذين أصلا لم يفهموا معاني هذه الشعارات يكيدون، بل يطعنون في الإسلام وهم يظنون أنهم ما يدعون إلى الإسلام، وهم في الواقع يوقعون بناء الإسلام. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. إذا لم يكن في قلوبنا حب وتآخي وصفاء وإخاء، كما بين الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أنت نصل إلى مرحلة إخوانا، أنت نصل إلى مرحلة أن ندرك نعمة الله جل وعلا علينا بالأخوة. هذا لا يكون إلا أن نتناسى كل الشعارات. والله أخونا الشيخ ميسرة والإخوة وأخونا مصطفى سلطان والشباب بدأنا محاضرات في جامعة القاهرة، بدأتها أسرة محددة. ثاني يوم لم نرفع شعار، ثاني يوم لقينا 6 إبريل ولقينا الإخوان ولقينا الدعوة السلفية والشباب كلهم بيتعاونوا وينسقوا ندوة. ما دام أن هناك داعية أو عالم يريد أن يذكر الناس بدين الله جل وعلا، لما لا نكون يدا واحدة؟ أما عن الترشح للرئاسة ونحو ذلك، فالواجب على المسلم أن يختار من يرى فيه الأصلح والأكثر. وليس المعنى أن نختار صاحب الدين فقط، فقد يكون صاحب الدين عنده تقصير في هذا الباب. فنحن نبحث عمن يجمع بين الصلاح والتقوى وبين الكفاءة والقدرة على إدارة هذا الشأن، الشأن السياسي أو الشأن الذي فيه يعني إدارة لأحوال البلد. أما أن نفكر، يعني جزا الله خير الدكتور محمد عبد المقصود يحكي لي شخصفة أو يتكلم في قناة الناس قبل يومين، يقول يعني قال الدكتور في المسجد لطلابه: يا جماعة أنا لو نزلت الانتخابات ترشحوني؟ قالوا طبعا يا شيخ نرشحك ونختارك. قال لهم: غلط، ليست المسألة بترشيح الشيخ أو المحبوب أو الداعية البارز، بل المسألة بترشيح الأصلح والأكفأ الذي عنده قدرة أن يدير البلاد وأن يخرج أزماتنا وأن يلغي البطالة وأن ينهي المخدرات وأن ينهي العلوسة وأن يرفع من دخل الفرد في المجتمع وأن ينهي مسألة الرشوة ووقوع في المحرمات والسلطة والمحسوبيات والوساطة في الوظائف ونحو ذلك. كل هذه أبواب يجب أن تغلق حتى نستطيع أن نعيش حياة كريمة في مجتمع صادق يتعاون أبناؤه فيما بينهم على إقامة دين الله جل وعلا شريعته. هل يجوز الدعوة إلى الله تحت أي مسمى أو جماعة؟ سبق أن قلت إننا ندعو تحت مسمى وجماعة الإسلام. وإذا كان هناك يعني جماعات سابقة أو بداية، مثلا بدأنا دعوة عن طريق الجماعة السلفية أو عن طريق الإخوان، لا مانع أن يكون هناك انتساب إلى الجماعة، لكن لا يكون تعصبا لتلك الجماعة، وإنما يكون تعصبا إلى الدليل وإلى النص وإلى الوحي. هل إذا خرجت المرأة للعمل للحاجة هل هذا حرام؟ أنا فتاة، ماذا تستطيع أن تقدم الفتاة التي تبلغ من عمر 21 سنة لدين الله؟ يا أخواتي، أي شيء تقدمينه من الدعوة إلى الله أو تبليغ الفتيات دين الله سبحانه وتعالى أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت تقدمين خيرا عظيما. المهم احملي في قلبك هم لدين الله عز وجل، هم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله في ميدان التحرير كان الفتيات المنقبات والمحجبات بيعدوا على البنات اللي مش غطين شعورهم: يا أختي بالله عليك غطي شعرك تحجبي عشان ربنا يبعد الراجل الظالم من ذنب البلد، عشان يروح ويسيبنا ويرحل. والله كان في أخوات صالحات يعدوا بالليل على أخوات الغير محجبات يدلهم البقاطين والسويترات والطرح والإشربات والحجاب: غطي نفسك واستر نفسك، الجو برد، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يحميك من عذاب النار. كم من الفتيات تأثروا، وكم من الفتيات انتقبوا، وكم من الفتيات استقاموا بسبب حمل الهم لدين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى يا رب، كما جمعتنا في هذه القاعة اجمعنا في قصر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل شبابنا جميعا رفقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعل فتياتنا جميعا حوريات في الجنة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وندرك صلاة العصر إن شاء الله في المصلى الأسود. تفضل نسمع عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر السادة الدعاء على تشرفهم بالحضور وتلبيتهم دعوتنا للحضور لكلية الهندسة، ونشكرهم على ذلك. نشكر الأسرة والقائمين عليها اللي تفضلوا بتنظيم هذه الدعوة. بشكر السادة الحضور أبنائي الحضور على حرصهم على الحضور وسماع الندوة، وده إن دل فإنما يدل على إن أبنائنا بخير وإن مصر بخير إن شاء الله. في النهاية الأسرة بتقوم بتكريم الطلبة الأوائل على الفرق المختلفة، فإن شاء الله هنوزع شهادات تقدير بتقدمها الأسرة على الأوائل بتاع الدفعات المختلفة. فإن شاء الله يتم. تفضل معنا الشيخ بتوزيع الشهادات إن شاء الله. السلام عليكم. طالب يونان نظمي يونان سنة الثانية قسم عمارة المركز الأول موجود. طالب محمد حمدي محمد أبو سدة فرقة الثالثة إنتاج. طالب رضا سعيد محمد غنيم فرقة الثالثة مدني موجود.
رضا نجحت من غير مفسه ولا بمفسه؟
لا تفضل سلم سلم حضرتك. طالب محمد احمد رضا محفوظ فرقة الثالثة قوة المركز الاول. طالب مبروك مبروك. طالب ابراهيم احمد محمد محمد فرقة الثالثة كهربا. طالب احمد عاطف محمد ابو طول الفرقه الاولى انتاج. طالب احمد محمد السيد عبد الرحمن الفرقه الثانيه كهربا. طالب احمد يحيى سرور فرقة الثانية مدني. مبروك. طالب احمد صلاح احمد سعد فرقة الاولى قوة. الطالب عمرو عبد الرحمن الدويمي. طالب احمد ايمن حافظ فرع اولى عماره. طالب يوسف وحيد الجرحي الاولى مدني. طالب محمد رفعت محمد احمد حجازي ابو حجازي فرقه ثانيه قوه. مبروك. طالب خالد جمال ابو الحديد حسن فرقه الاولى كهربا. طالب كريم احمد ابو هشيمه قسم كهرباء حاسبات. طالب الطالبه بسمه رمضان مصالح العراقي ثانيه انتاج. انا تعالى تعالى امس سلم عليك سلم عليك سلم. مبروك حبيبي. الطالبة وفاء عبد المنصف عبد السلام خضر آدابي. مبروك يا شباب. الطالبة رانيا علي عبد الغني علي فرقة تالتة عمارة.